أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، يقول سيدي ومولاي الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورحمنا الله عز وجل به وبكم وبسر الحديث الشريف، وأسأل الله عز وجل أن يفرج الكرب عن هذه الأمة عاجلا غير آجل. يقول رحمه الله تعالى: باب رقية الحبة والعقرب. كمان صح، باب رقية الحية والعقرب. إذا لدغ الإنسان بعقرب أو بحية فيرقى هذا الإنسان. والرقية كما قلت هي التعويذات التي علمنا إياها ربنا عز وجل في القرآن العظيم، أو علمنا إياها حضرة النبي الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن الرقية من الحمة. الحمة هي اللدغة التي تكون من العقرب أو من أي حيوان يلدغ ويؤذي، فقالت: رخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الرقية من كل ذي حمة، أي لدغة يلدغ الإنسان، فلا مانع أن يأخذ بالرقية الشرعية وهي التعوذات التي علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب رقية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عن عبد العزيز قال: دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك رضي الله عنه، فقال ثابت: يا أبا حمزة، اشتكيت. فقال أنس: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. شو هي رقية النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام؟ اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. هذه رقية النبي عليه وآله الصلاة والسلام، بيرقي فيها الإنسان نفسه أو الآخرين. اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما، أي لا يترك مرضا. ثم يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى على المريض من أهله صلى الله عليه وسلم، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، يعني أذهب الألم، أذهب المرض، أذهب الباس، اشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. قال سفيان: حدثت به منصورا فحدثني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة نحوه، هكذا ورد الحديث. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثني أحمد بن أبي رجاء قال حدثني النضر قال عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يرقي يقول: امسح الباس رب الناس، امسح الباس أي أذهب الباس رب الناس، بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. ما في أجمل من الرقية التي تكون بتعليم حضرة النبي الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد ربه بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يقول للمريض: بسم الله تربة أرضنا، بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. هذا الحديث الشريف: بسم الله تربة أرضنا، هل يا ترى هي من خصوصيات النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وبتربة المدينة، أم أنها بشكل عام؟ أصح أقوال شراح الحديث أنها عامة بشكل عام وليست خاصة بتربة المدينة، بحيث يجعل الإنسان على أصبعه شيئا من ريقه ثم يجعلها على الأرض، يأخذ شيئا من هذا التراب ويجعلها مكان الألم ويمسح بها ويدعو بهذا الدعاء الذي علمنا إياه النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام. يعني قوله كان يقول للمريض أي يدعو للمريض: بسم الله تربة أرضنا، بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. طبعا عندما يقول بريقة بعضنا يعني بهذا الريق، ما ينبغي علينا أن نحافظ على ريقنا، أن نحافظ على لساننا من الغيبة، من السخرية، من الكذب، من النفاق، من الصفات الناقصة التي ما ينبغي الإنسان أن يتصف بها، بحيث يكون الفم طاهرا. أما إذا كان يعني حاش من يسمع الفم ملوث بالمعاصي والمنكرات والمخالفات الشرعية، يعني كيف يرجى الشفاء على يد هذا الإنسان؟ وعندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول بذاته الشريفة: بسم الله تربة أرضنا، بريقة بعضنا، بريق النبي صلى الله عليه وسلم قولا واحدا فيه الشفاء، لأن جسده الشريف صلى الله عليه وسلم كله طاهر وكله مبارك، وكل من كان سليما في بدنه لا يعصي الله بجوارحه وخاصة بجارحة اللسان، بإذن الله بدعائه قولا أو بأخذ شيء من ريقه على تربة ويمسح على المريض يبرأ بإذن الله عز وجل. يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثني صدق بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن عبد ربه بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول في الرقية: تربة أرضنا، وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. يعني هي الحقيقة، إن أخذت بأسباب العلاج المادية أو المعنوية، لا المادية ولا المعنوية هي الشافية، الشافي هو الله عز وجل، وإذا مرضت فهو يشفين، ولكن لا بد من الأخذ بالأسباب المادية والمعنوية، يأخذ الدواء، ومع الدواء هذا الدعاء الذي كان يعلمنا إياه النبي عليه وآله الصلاة والسلام. ثم يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب النفس في الرقية. يجعل شيء بسيط يسير من ريقه، ينفث نفسا، ثم يجعل شيئا من الريق في كفه ويمسح على المريض. قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أبا سلمة قال: سمعت أبا قتادة يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان. إذا رأيت رؤيا صالحة فهي من الله عز وجل، وإذا رأيت رؤيا مزعجة تسوءك اعلم أنها من الشيطان وأنها لا تضرك. وإذا كانت الرؤيا من الله عز وجل تكون مبشرة. الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث حين يستيقظ 3 مرات، في روايات على يساره، يدخل على يساره 3 مرات ويتعوذ من شرها: اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت، فإنها لا تضره. وقال أبو سلمة: وإن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجمل، أثقل علي من الجبل. أحيانا يشوف رؤيا مزعجة ويخاف أن يقع شيء لا قدر الله عليه. قال: فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أباليها. إيش من شفت لا يضر ولا يتشائم، بل يتفاءل ما دامت من الشيطان. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يدفل 3 مرات عن يساره ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: اللهم إني أعوذ بك من شرها فإنها لا تضر. ولا يحدث بها أحدا، يعني إذا رأى أحدنا رؤيا مزعجة ما ينبغي أن تحدث بها أحدا، لأنها من الشيطان ويريد الشيطان أن يحزنك، والله عز وجل يريد أن يبشرك. فإذا كانت من الشيطان والشيطان عدو لنا، فإذا كلامه ومرائيه ووساوسه لا تضرنا بإذن الله عز وجل. ثم يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي قال: حدثنا سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا أوى إلى فراشه، يعني الله أعلم سنة مهجورة إلا من رحم الله عز وجل يفعلها، إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا، يقرأ سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس، وينفث شيء من الريق بيطلع بكفه الشريفة، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. مش قد تستطيع طول ايدك بتمسح على جسدك كلما اويت الى فراشك. الذي يشكو من المرائي المزعجة والذي يشكو من القلق والذي يشكو من الهموم اذا اوى الى فراشه فليفعل ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: فلما اشتكى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأمرني أن أفعل ذلك به. معنى ذلك شد مهم هالموضوع هذا، قراءة الإخلاص والفلق والناس مرة أو 3 مرات، وتنفث بين يدي وتمسح وجهك ورأسك وما تطول يدك من جسدك وأنت مستلق. عندما مرض النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر السيدة عائشة رضي الله عنها أن تفعل هذا بالنبي عليه الصلاة والسلام. أرجو الله أن ربي يوفقني وإياكم أن نلتزم هذه السنة. قال يونس: كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أتى إلى فراشه. خلي هيك يعني صاحبة بيتك، زوجتك، أولادك يشوفوا أنت بدك تنام تفعل هذه السنة. يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم. هذا من حق الإنسان إذا كان في سفر وانقطع به الأمر أن يطلب. يعني بيجوز واحد يقول كيف يطلب الإنسان من الخلق؟ هذا يعني من باب قوله تبارك وتعالى: وتعاونوا، ومن حق المسلم على أخيه إذا انقطع به السبيل أن يسأل. لا حرج في ذلك على أن يعلم بأن المعطي هو الله عز وجل. ولكن إذا سألت لا تسأل اللئام، لأنه اللئيم نسأل الله العفو والعافية يعني رجل حقود لا يحب الخير. فاسأل من تتوسم فيه الخير. طيب دخلوا إلى قرية إلى مكان ما عرفوهم، استضافوهم فأبوا، فلدغ سيد ذلك الحي. سبحان الله، إذا الله عز وجل بده يهيئ الأمر، بده يهيئ أمر من الأمور هيئ الأسباب. فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. حاولوا كل شيء يسعوا للسيد هذا بعدما أن لدغ بعقرب أو بحية أو ما شكل ذلك، ما مشي الحال. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم شيء؟ هذا دليل وتعليم لنا لا تستغني بنفسك عن إخوانك. كلنا بحاجة إلى كلنا، وما ظن أنك تستغني عن أحد من الخلق أبدا. أجعل الله عز وجل حوائجنا لبعضنا البعض، فإياي وإياك من الاستعلاء على أحد. فقال بعضهم من هذا الرهط أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: نعم والله إني لراق، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. نتفق على شيء، وهذا كما قلنا في الدرس الماضي يجوز للراقي أن يأخذ أجرة على الرقية. طبعا الأكمل والأفضل أن لا يفعل، لأن الكلام كلام الله، والأحاديث والتعويذات علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام. هل علمنا إياها ربنا عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إياها بمقابل؟ ما علمنا إياها بمقابل. فلذلك افعلها لوجه الله، ولكن إن كنت بحاجة فلا حرج. قال: فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، كان هي بتكفيهم يعني الاستضافة، يعني ضيافة يسيرة كان بيمشي الحال. ولكن ربي عز وجل بده يكرم هذا الرهط. قال: فانطلق فجعل يتفل ويقرأ الحمد لله رب العالمين، سورة الفاتحة، يقرأ ويتفل على مكان الألم أو مكان اللذة، حتى حتى لكأنما نشط من عقال، ما بقي فيه شيء، برئ بإذن الله. فانطلق يمشي ما به قلبه. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، الشيء الذي اتفقوا عليه أعطوهم إياه. فقال بعضهم اقسموا، يعني أعطونا قسمي، نحن الرهط، اجعلونا قسمي فيها. فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان. لا يكون هذا ما بيجوز، نروح نسأل حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ما حصل، فقال وما يدرك أنها رقية؟ إيش عرفك أن سورة الفاتحة رقية؟ أصبتم. وهذا دليل، عندما أقر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر فهذا تعليم لنا على أن سورة الفاتحة رقية للإنسان. شو بيقع عليك أمر، يعني بتقع في حاجة، فاقرأ سورة الفاتحة. ثم قال عليه الصلاة والسلام اقسموا واضربوا لي معكم بسهم، جعلوا لي سهم معكم كما قلت في الدرس الماضي، من أجل أي شيء؟ حتى يطمئن الصحب الكرام رضوان الله تعالى عنهم على أن هذا المال حلال لا شبهة فيه. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.